ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد قرأنا الجزء السابع من كتاب الطهارة في صحيح الإمام مسلم، وبدأه على حديث عبد الله بن زيد بن عاص، وفيه ذكر بصفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد تكلمنا درس ماضي عن الأسانيد ولطائفها، ونقرأ اليوم إن شاء الله تعالى شرح الإمام النووي على هذا الحديث بطرقه، مع التنويه والتنبيه إلى أنه سيتعرض إلى لطائف كنا قد فصلنا فيها. وإذا لما يتكلم الشارع على لطائف نمشي الكلام بناء على أنه قد قرر وشرح وبين على وجه فيه تفصيل. حديث عبد الله بن زيد بن عاصم أخرجه البخاري أيضا، والإمام البخاري كما تعلمون فقهه في تراجمه، فأخرجه في مواطن عديدة متقاربة، وبوب عليه أبواب متعددة. فأسمعكم تبويبات الإمام البخاري على وجه العجلة حتى تتنبهوا إلى الفوائد الموجودة في هذا الحديث. أخرجه الإمام البخاري في كتاب الطهارة فقط على خلاف عادته، فإنه في عادته أن يقطع الحديث ويذكره في كتب متعددة، هذا الحديث فقط الطهارة. فضوض عليه برقم 185 باب مسح الرأس كله، إذا هذا الحديث أخذ منه أن الرأس كله دليل. وضوض عليه باب رسم الرجلين إلى الكعبين برقم 186، وأخرجه برقم 191 باب من مضمض واستنشق من غرفة واحدة. وهذا كنا قد بيناه في الباب الثاني أن المضمضة والاستنشاق تكون من غرفة. وبوب عليه برقم 192 حديث رقم 192 بوب عليه باب مسح الرأس مرة. وقلنا هذا صح مرة في الباب. وأما رقم 197 فبوب عليه باب الغسل والوضوء في المخضب والقدح والخشب والحجارة. ثم حديث رقم 199 بوب عليه باب الوضوء من الثور أي من إناء النحاس. هذه تبويبات الإمام البخاري وفيها فائدة، وبعضها فيه فائدة زائدة على ما عند الشارح، لأن ألفاظ مسلم مدرج فيها مثلا أنه توضأ من إناء من ثور أي من طفل في النحاس، فما تعرض للفائدة. فهذا يبين ضعف الحديث الذي أخرجه ابن أبي شيبة وفيه كراهية الوضوء من الإناء الذي من النحاس. هذا الحديث ضعيف سندا ومنكر متنا. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد جعل ذلك. فاسمع الآن كلام الإمام النووي.
قال رحمه الله: